الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، أن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. هذا المجلس في قبس من روائع الأفنان الندية، نجلس فيه ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص جميعا. الأدب التاسع عشر، إبرار المقسم، أي إذا أقسم عليك أخوك المسلم في الأمر ما لا ضرر عليك فيه فينبغي لك أن تبر قسمه، لما روى الشيخان عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع: عن خاتم الذهب، أو قال حلق الذهب، وعن الحرير والاستبرق والديباج والميثرة الحمراء والميثرة الحمراء والقسي وآنية الفضة، وأمرنا بسبع: بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام وإجابة الداعي وإبرار المقسم ونصر المظلوم. والشاهد معنا إبرار المقسم. يقول النووي رحمه الله تبارك وتعالى: وأما إبرار المقسم فهو سنة أيضا مستحبة متأكدة، وإنما يندب إليه إذا لم يكن فيه مفسدة أو ضرر أو نحو ذلك، فإن كان شيء من هذا لم يبر قسمه، كما ثبت أن أبا بكر رضي الله عنه لما عبر الرؤيا بحضرة النبي الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا، فقال: أقسمت عليك يا رسول الله لا تخبرني، فقال: لا تقسم، ولم يخبره. وثبت في أحاديث كثيرة إبرار المقسم، ومنها قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابن ابنته زينب رضي الله عنها، فأرسلت إليه أن ابني قد احتضر فاشهدنا، فأرسل يقرأ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر وتحتسب. فأرسلت إليه وتقسم عليه، قال الراوي: فقام الرسول صلى الله عليه وسلم وقمنا معه، كان معه أسامة بن زيد وسعد وأبي، فبر النبي صلى الله عليه وسلم بقسم ابنته رضوان الله عليه، فذهب إليها. وإبرار المقسم معناه أن تفعل ما يريده الحالف منك، والسبب أن تجعله يبر بقسمه بيمينه فلا يحنث. وهذه مر معنا أنها أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرنا بسبع، لكن شريطة ألا يكون فيه ضرر أو فيه مفسدة أو فيه معصية، كما مر معنا في قول النووي رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة. يقول الشوكاني رحمه الله: وإبرار المقسم ظاهره الأمر الوجوب، أو ظاهر الأمر الوجوب، واقترانه ببعض ما هو متفق على عدم وجوده كإفشاء السلام قرينة صارفة عن الوجوب، وعدم إبراره صلى الله عليه وسلم لقسم أبي بكر وإن كان خلاف الأحسن لكونه صلى الله عليه وسلم فعله لبيان عدم الوجوب حتى لا يتوهم أنه واجب. أقول ويستحب للمسلم أن يكرم أخاه الحالف إذا كان يحلف في أمر مباح، أن يبر قسمه، يجبر بخاطره. قال العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: الحق السابع إبرار القسم، يعني إذا أقسم عليك أخوك بشيء فبره ووافقه على ما حلف عليه، فإذا حلف قال: والله لتفعلن كذا وكذا، فإن من حقه عليك أن تبر بيمينه وأن توافقه، إلا إذا كان في ذلك ضرر عليك، مثل لو حلف عليك أن تخبر عما في بيتك من الأشياء التي لا تحب أن يطلع عليها أحد فلا تخبر، لأنه معتد لكونه يطلب منك أن تبين له ما كان سرا عندك. وإذا كان معتديا فإن المعتدي جزاؤه أن يترك ولا يوافق على اعتدائه. لكن إذا لم يكن عدوان وحلف عليك فإن من حقه أن تبر بيمينه وتعطيه ما حلف عليه، إلا إذا كان معصية، فإذا كان معصية فلا تجبه، مثل لو أقسم عليك أن تعطيه دراهم يشتري بها دخانا، فهذا لا يلزمك بل لا يجوز لك أن توافقه لأنك تعينه على الإثم والعدوان، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. فتنبه أيها المبارك. وهنالك مسائل متعلقة بهذا الأمر، وهي: ينبغي ترك الحلف والأقسام على الناس، الإقسام على الناس يعني تحلف عليهم، بخاصة في الأمور التي هي عادية لا قيمة لها، أو إذا علمت أن فيها مشقة على هذا الذي حلفت عليه وعدم رغبة منه فيها، أو فيها إحراج له بوجه من الوجوه. وهذا كله داخل في حفظ اليمين، والله تبارك وتعالى يقول: احفظوا أيمانكم، احفظوا أيمانكم. جاء في حديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدت إليها امرأة تمرا في طبق، فأكلت بعض وبقي بعض، فقالت: أقسمت عليك إلا أكلت بقيته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبري بها، فإن الإثم على المحنث. رواه أحمد. والمحنث هو المتسبب في الحنث، وعليكم السلام، فيكون الإثم عليه. جاء عن أبي حازم أن ابن عمر رضي الله عنهما مر على رجل ومعه غنيمات، عنده غنم، فقال: بكم تبيع غنمك هذه؟ قال: بكذا وكذا. فقال ابن عمر: أخذها بكذا وكذا. فحلف يعني صاحب الغنم ألا يبيعها، فانطلق ابن عمر وفقض حاجته فمر عليه فقال: يا أبا عبد الرحمن، خذها بالذي أعطيتني. فقال له عبد الله بن عمر: حلفت على يمين فلم أكن لأعين الشيطان عليك وأن أحنثك. حديث رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. فبر ابن عمر بيمين الرجل لأنه حلف ألا يبيعها منه، فنتنبه لهذا الأمر وهو إبرار المقسم، وأنه من جبر الخاطر ومن إكرامه ما لم يكن فيه مفسدة وفيه مضرة وفيه معصية، فتقدر بقدرها. الأدب الذي يليه مشروعية الاهتمام بشأن القسم إذا صدر منك أن تكون وفيا به أو مكفرا له عند الحن. وقد أمر الله بحفظ الأيمان وكفارتها عند الحن، فقال سبحانه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. أحكام ينبغي لنا أن نتنبه لها وأن نحفظ أيماننا كذلك كما وصانا الله تبارك وتعالى. قال العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله في قول الله تبارك وتعالى: واحفظوا أيمانكم عن الحلف بالله كاذبا، هذا واحد، وعن كثرة الأيمان، واحفظوها إذا حلفتم عن الحنث فيها إلا إذا كان الحنث خيرا، فتمام الحفظ أن يفعل الخير ولا يكون يمينه عرضة لذلك الخير. فما أحوجنا أن نتنبه وأن نعظم الله تبارك وتعالى وأن نتقي الله أن نحلف ونحن نكذب في الأمر، نسأل الله السلامة والعافية، لأن باب الكذب باب خطير يؤدي بصاحبه إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. في الحديث المتفق عليه حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نسأل الله السلامة والعافية. فما أحوجنا أن نتنبه، وكذلك لا نكثر من الأيمان والحلف، وإذا وقع فعلينا أن نتمم هذا اليمين الذي جئنا به، وإذا رأينا ما هو خير منه كفرنا عن اليمين التي حلفنا عليها كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ونأتي الذي هو خير. ما أحوجنا إلى ذلك جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: كثرة الحلف تدل على ضعف الإيمان، ومن تعظيم الله تعالى ألا يكثر المؤمن من الحلف، قال تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وقال تعالى: واحفظوا أيمانكم. انتهى كلامه. فعلينا أن نتنبه لهذا الباب العظيم. وقد أشار العلامة ابن عثيمين إلى مخرج في مثل هذه الحالة، فقال رحمه الله قولا ينبغي لنا أن نتفطن له، قال رحمه الله: ثم إني أشير عليكم بأمر مهم، أنك إذا حلفت على يمين فقل إن شاء الله ولو لم يسمعها صاحبك، قل إن شاء الله وإن لم يسمعها صاحبك، لأنك إذا قلت إن شاء الله يسر الله لك الأمر حتى تبر بيمينك، وإذا قدر أنه ما حصل الذي تريد فلا كفارة عليك، وهذه فائدة عظيمة. فلو قلت لواحد مثلا والله ما تذبح لي، يعني نزلت عنده ضيفا أقول، فقلت له والله ما تذبح لي، ثم قلت بينك وبين نفسك إن شاء الله ثم ذبح، فلا عليك شيء ولا عليك كفارة يمين. وكذلك أيضا بالعكس، لو قلت والله لأذبح ثم قلت بينك وبين نفسك إن شاء الله ولم يسمع صاحبك، فإنه إذا لم تذبح فليس عليك كفارة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحلف. وهذه فائدة عظيمة، اجعلها على لسانك دائما، اجعل الاستثناء بإن شاء الله على لسانك دائما حتى يكون فيه فائدتان: الفائدة الأولى أن تيسر لك الأمور، والفائدة الثانية أنك إذا حنثت فلا تلزم الكفارة. فما أحوجنا أيها المباركون أن نتنبه إلى هذا المخرج، ونحتاجه، نحتاجه كثيرا، لأنه كثير منا اعتاد على الحلف، وإن كان لغو اليمين موجود ولا يؤاخذ به، لا والله بلا والله وتالله وهكذا، لكن عندما تأتي بهذا الاستثناء إن شاء الله تخرج من أي شيء بفضل من الله تبارك وتعالى. من المسائل المتعلقة بالأيمان بالحلف، لا يجوز الحلف بغير الله تعالى، هذا أمر عظيم نتنبه له، وهو يحدث في عالمنا الإسلامي، أصلح الله أحوالنا وأحوال المسلمين جميعا وغفر الله لنا ولهم، كأن يحلفوا بالنبي أو بالكعبة أو بالوالد أو بالعز والشرف أو بالعيش والملح. وتأملوا قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، رواه البخاري ومسلم، إما أن تحلف بالله وإما أن تصمت. وقال في الحديث الآخر: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، هذا الحديث رواه الترمذي وأبو داود وصححه الألباني، ولكنه شرك أصغر، إلا أن يعظم المحلوف كتعظيمه لله يجعل مساوي أو أكثر من ذلك، نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر: فوالله ما حلفت بها، ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ذاكرا ولا آثرا، رضي الله عن عمر وأرضاه. وحلف رجل عند ابن عمر فقال: لا والكعبة، فقال له ابن عمر: لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فما أحوجنا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأسلوب حكيم ببصيرة. جاء عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. جاء أيضا في رواية أبي داود حديث بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالأمانة فليس منا. ولكن هذه الكلمة أمانة ينبغي لنا أن نعرف هذه اللفظة عندما تطلق. فإذا قال مثلا البائع أمانة اشتريتها بكذا وكذا، هذا من الحلف الذي لا يجوز لأنه يحلف بغير الله تبارك. لكن إذا قال أبيعك مثلا أمانة يعني صدقا وأمينا لا أغشك، هذا يختلف يختلف. قال ابن حجر رحمه الله: قال العلماء: والسر في النهي عن الحلف بغير الله أن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه، والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده. فنتنبه لهذا الباب العظيم، لأنه يكثر كما قلت لكم الحلف بغير الله. يكثر الحلف بغير الله في كثير من المجتمعات المسلمة، نسأل الله يعفو عنا وعنهم ويفقهنا وإياهم في الدين. فمن رأى مثل ذلك فليكن من أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يكسب الأجور، لأن المسألة عظيمة. وهنيئا إذا علمت جاهلا في هذا الأمر، كثير من الناس يحلف بالأولياء والصالحين بمن في القبور، وهذا نسأل الله السلامة والعافية، ويرونه أنه إذا قال مثلا والبدوي أو غيره أو كذا، يراه أنه لا يحلف بهذا إلا على أمر عظيم، يعني ربما يحلف بالله وهو كأما على هذا فلا، يرون أنها أمر عظيم. فلذا أيها المباركون، الحلف بالله تبارك وتعالى لا بد أن يكون له في قلب المؤمن تعظيم وإجلال. يعني عندما يحلف لك شخص ما على أمر، فعليك أن تتنبه لمن حلف به. جاء في صحيحي البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق، فقال له: أسرقت؟ قال: كلا والله الذي لا إله إلا هو. فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت عيني. فانظروا إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، لأنه سمعه يحلف بهذا القسم: كلا والله الذي لا إله إلا هو. ولذا ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى جل في هذا الموضوع وأبان، فقال رحمه الله: إن الله تعالى كان في قلب عيسى عليه السلام أجل من أن يحلف به أو يحلف به أحد كاذبا. فدار الأمر بين تهمة الحالف وتهمة بصره، فرد التهمة إلى بصره كما ظن آدم عليه السلام صدق إبليس لما حلف له أنه ناصح. انتهى كلامه. فما أحوجنا أيها المباركون. الأدب الذي يليه الأدب 21: مشروعية رد التثاؤب ووضع اليد على الفم، ومر معنا في لقاء البارحة. الأدب 22: النهي عن تناجي اثنين دون الثالث لأن ذلك يحزنه ويخيفه. ودلت نصوص على بيان هذا الأدب، منها قول الله تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. ومنها السنة ما أخرجه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. ومنها ما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى يختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. متفق عليه. وهذا لا يختص بالسفر، بل النهي شامل لمن كان في سفر أو حضر. وهذا الأدب من الآداب التي ينبغي لنا أن نتفطن لها. النجوى كانت من أخلاق اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أنزل الله عز وجل فيها قرآنا: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. قال مقاتل بن حيان: كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود موادعة، وكانوا إذا مر بهم رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلسوا يتناجون بينهم حتى يظن المؤمن أنهم يتناجون بقتله أو بما يكره المؤمن، فإذا رأى المؤمن ذلك خشيهم فترك طريقه عليهم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن النجوى فلم ينتهوا وعادوا إلى النجوى. فأنزل الله: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه. انتهى. إذن النجوى في مواطن ومواضع أمرها خطير، لأنها تحزن المؤمن. قال النووي رحمه الله في هذه الأحاديث النهي عن تناجي اثنين بحضرة ثالث، وكذا ثلاثة وأكثر بحضرة واحد، وهو نهي تحريم. فيحرم على الجماعة المناجاة دون واحد منهم إلا أن يأذن، يعني أن يأذن هذا فإنه لا بأس أن يتناجوا بإذنه. وليس فقط العدد في الثلاثة، يعني يتناجى اثنان دون الثالث، فإذا كانوا سبعة أو ثمانية فلا يتناجى ستة ويبقى واحد، أو سبعة ويبقى واحد. وجاء من طريق عبد الله بن دينار قال: كنت أنا وابن عمر عند دار خالد بن عقبة التي في السوق، فجاء رجل يريد أن يناجيه وليس مع ابن عمر أحد غيري، فدعا ابن عمر رجلا آخر حتى كنا أربعة، فقال لي وللرجل الثالث الذي دعا: استأخرا شيئا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتناجى اثنان دون واحد. وهذا من فقه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. انظروا كيف يطبق ما علم وما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلب رجلا رابعا حتى يكونوا أربعة، حتى لا يناجيه ذلكم الذي يريده دون واحد فقط. فجاء برابع حتى يكون دون اثنان، دون اثنين أيضا. وهذا لا بأس به مما يستثنى من النهي الوارد. مر معنا في نص الحديث أنه إذا أذن لهم جاز ذلك، كما في حديث الإمام أحمد في مسند عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه، فإن ذلك يحزن. والاستثناء الآخر أيضا إذا كان العدد أكثر من ثلاثة فيجوز أن يتناجى اثنان دون البقية، ولكن البقية لا يكون واحدا فقط، إنما يكون أكثر من واحد. قال أبو صالح: فقلت لابن عمر: فأربعة؟ قال: لا يضرك. ولذا أيضا قال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا كان القوم أربعة فلا بأس أن يتناجى اثنان دون صاحبيهما، دون الاثنين الآخرين. يقول النووي رحمه الله تبارك وتعالى في شرح مسلم: أما إذا كانوا أربعة فتناجى اثنان دون اثنين فلا بأس بالإجماع. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. هذا المجلس في قبس من روائع الأفنان الندية، نجلس فيه ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص جميعا. الأدب التاسع عشر: إبرار المقسم، أي إذا أقسم عليك أخوك المسلم في الأمر ما لا ضرر عليك فيه فينبغي لك أن تبر قسمه، لما روى الشيخان عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع: عن خاتم الذهب، أو قال حلق الذهب، وعن الحرير والاستبرق والديباج والميثرة الحمراء والميثرة الحمراء والقسي وآنية الفضة، وأمرنا بسبع: بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام وإجابة الداعي وإبرار المقسم ونصر المظلوم. والشاهد معنا إبرار المقسم. يقول النووي رحمه الله تبارك وتعالى: وأما إبرار المقسم فهو سنة أيضا مستحبة متأكدة، وإنما يندب إليه إذا لم يكن فيه مفسدة أو ضرر أو نحو ذلك، فإن كان شيء من هذا لم يبر قسمه، كما ثبت أن أبا بكر رضي الله عنه لما عبر الرؤيا بحضرة النبي الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا، فقال: أقسمت عليك يا رسول الله لا تخبرني؟ فقال: لا تقسم، ولم يخبره. وثبت في أحاديث كثيرة إبرار المقسم، ومنها قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابن ابنته زينب رضي الله عنها فأرسلت إليه أن ابني قد احتضر فاشهدنا، فأرسل يقرأ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر وتحتسب. فأرسلت إليه وتقسم عليه. قال الراوي فقام الرسول صلى الله عليه وسلم وقمنا معه، كان معه أسامة بن زيد وسعد وأبي. فبر النبي صلى الله عليه وسلم بقسم ابنته رضوان الله عليه، فذهب إليها. وإبرار المقسم معناه أن تفعل ما يريده الحالف منك، والسبب أن تجعله يبر بقسمه بيمينه فلا يحنث. وهذه مر معنا أنها أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرنا بسبع، لكن شريطة ألا يكون فيه ضرر أو فيه مفسدة أو فيه معصية، كما مر معنا في قول النووي رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة. يقول الشوكاني رحمه الله وإبرار المقسم ظاهره الأمر الوجوب أو ظاهر الأمر الوجوب، واقترانه ببعض ما هو متفق على عدم وجوده كإفشاء السلام قرينة صارفة عن الوجوب. وعدم إبراره صلى الله عليه وسلم لقسم أبي بكر وإن كان خلاف الأحسن، لكونه صلى الله عليه وسلم فعله لبيان عدم الوجوب حتى لا يتوهم أنه واجب. أقول ويستحب للمسلم أن يكرم أخاه الحالف إذا كان يحلف في أمر مباح، يبر قسمه، يجبر بخاطره. قال العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله الحق السابع إبرار القسم، يعني إذا أقسم عليك أخوك بشيء فبره ووافقه على ما حلف عليه. فإذا حلف قال والله لتفعلن كذا وكذا، فإن من حقه عليك أن تبر بيمينه وأن توافقه، إلا إذا كان في ذلك ضرر عليك، مثل لو حلف عليك أن تخبر عما في بيتك من الأشياء التي لا تحب أن يطلع عليها أحد فلا تخبر، لأنه معتد لكونه يطلب منك أن تبين له ما كان سرا عندك. وإذا كان معتديا فإن المعتدي جزاؤه أن يترك ولا يوافق على اعتدائه. لكن إذا لم يكن عدوان وحلف عليك فإن من حقه أن تبر بيمينه وتعطيه ما حلف عليه، إلا إذا كان معصية، فإذا كان معصية فلا تجب، مثل لو أقسم عليك أن تعطيه دراهم يشتري بها دخانا فهذا لا يلزمك بل لا يجوز لك أن توافقه لأنك تعينه على الإثم والعدوان، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. فتنبه أيها المبارك. وهنالك مسائل متعلقة بهذا الأمر، وهي ينبغي ترك الحلف والأقسام على الناس، الإقسام على الناس يعني تحلف عليهم، بخاصة في الأمور التي هي عادية لا قيمة لها، أو إذا علمت أن فيها مشقة على هذا الذي حلفت عليه وعدم رغبة منه فيها أو فيها إحراج له بوجه من الوجوه، وهذا كله داخل في حفظ اليمين. والله تبارك وتعالى يقول: احفظوا أيمانكم، احفظوا أيمانكم. جاء في حديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدت إليها امرأة تمرا في طبق، فأكلت بعضا وبقي بعض، فقالت: أقسمت عليك إلا أكلت بقيته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبري بها، فإن الإثم على المحنث. رواه أحمد. والمحنث هو المتسبب في الحنث، وعليكم السلام، فيكون الإثم عليه. جاء عن أبي حازم أن ابن عمر رضي الله عنهما مر على رجل ومعه غنيمات، عنده غنم، فقال: بكم تبيع غنمك هذه؟ قال: بكذا وكذا. فقال ابن عمر: آخذها بكذا وكذا. فحلف، يعني صاحب الغنم، ألا يبيعها. فانطلق ابن عمر وفقض حاجته، فمر عليه فقال: يا أبا عبد الرحمن، خذها بالذي أعطيتني. فقال له عبد الله بن عمر: حلفت على يمين فلم أكن لأعين الشيطان عليك وأن أحنثك. حديث رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. فبر ابن عمر بيمين الرجل لأنه حلف ألا يبيعها منه. فنتنبه لهذا الأمر، وهو إبرار المقسم، وأنه من جبر الخاطر ومن إكرامه ما لم يكن فيه مفسدة وفيه مضرة وفيه معصية، فتقدر بقدرها. الأدب الذي يليه: مشروعية الاهتمام بشأن القسم إذا صدر منك أن تكون وفيا به أو مكفرا له عند الحنث. وقد أمر الله بحفظ الأيمان وكفارتها عند الحنث، فقال سبحانه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم. أحكام ينبغي لنا أن نتنبه لها وأن نحفظ أيماننا كذلك كما وصانا الله تبارك وتعالى. قال العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله في قول الله تبارك وتعالى: واحفظوا أيمانكم، عن الحلف بالله كاذبا، هذا واحد، وعن كثرة الأيمان، واحفظوها إذا حلفتم عن الحنث فيها إلا إذا كان الحنث خيرا، فتمام الحفظ أن يفعل الخير ولا يكون يمينه عرضة لذلك الخير. فما أحوجنا أن نتنبه وأن نعظم الله تبارك وتعالى، وأن نتقي الله أن نحلف ونحن نكذب في الأمر، نسأل الله السلامة والعافية، لأن باب الكذب باب خطير يؤدي بصاحبه إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. في الحديث المتفق عليه، حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نسأل الله السلامة والعافية. فما أحوجنا أن نتنبه. وكذلك لا نكثر من الأيمان والحلف، وإذا وقع فعلينا أن نتمم هذا اليمين الذي جئنا به، وإذا رأينا ما هو خير منه كفرنا عن اليمين التي حلفنا عليها كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ونأتي الذي هو خير. ما أحوجنا إلى ذلك؟ جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: كثرة الحلف تدل على ضعف الإيمان، ومن تعظيم الله تعالى ألا يكثر المؤمن من الحلف. قال تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وقال تعالى: واحفظوا أيمانكم. انتهى كلامه. فعلينا أن نتنبه لهذا الباب العظيم. وقد أشار العلامة ابن عثيمين إلى مخرج في مثل هذه الحالة، فقال رحمه الله قولا ينبغي لنا أن نتفطن له. قال رحمه الله: ثم إني أشير عليكم بأمر مهم، أنك إذا حلفت على يمين فقل إن شاء الله ولو لم يسمعها صاحبك. قل إن شاء الله وإن لم يسمعها صاحبك، لأنك إذا قلت إن شاء الله يسر الله لك الأمر حتى تبر بيمينك، وإذا قدر أنه ما حصل الذي تريد فلا كفارة عليك. وهذه فائدة عظيمة. فلو قلت لواحد مثلا: والله ما تذبح لي، يعني نزلت عنده ضيفا أقول، فقلت له: والله ما تذبح لي، ثم قلت بينك وبين نفسك إن شاء الله، ثم ذبح، فلا عليك شيء ولا عليك كفارة يمين. وكذلك أيضا بالعكس، لو قلت: والله لا أذبح، ثم قلت بينك وبين نفسك إن شاء الله ولم يسمع صاحبك، فإنه إذا لم تذبح فليس عليك كفارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث. وهذه فائدة عظيمة، اجعلها على لسانك دائما. اجعل الاستثناء بإن شاء الله على لسانك دائما حتى يكون فيه فائدتان: الفائدة الأولى أن تيسر لك الأمور، والفائدة الثانية أنك إذا حنثت فلا تلزم الكفارة. فما أحوجنا أيها المباركون أن نتنبه إلى هذا المخرج، ونحتاجه كثيرا، لأنه كثير منا اعتاد على الحلف، وإن كان لغو اليمين موجود ولا يؤاخذ به، لا والله بلا والله وتالله وهكذا، لكن عندما تأتي بهذا الاستثناء إن شاء الله تخرج من أي شيء بفضل من الله تبارك وتعالى. من المسائل المتعلقة بالأيمان بالحلف: لا يجوز الحلف بغير الله تعالى. هذا أمر عظيم نتنبه له، وهو يحدث في عالمنا الإسلامي، أصلح الله أحوالنا وأحوال المسلمين جميعا وغفر الله لنا ولهم، كي أن يحلفوا بالنبي أو بالكعبة أو بالوالد أو بالعز والشرف أو بالعيش والملح. وتأملوا قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، رواه البخاري ومسلم. إما أن تحلف بالله وإما أن تصمت. وقال في الحديث الآخر: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هذا الحديث رواه الترمذي وأبو داود وصححه الألباني، ولكنه شرك أصغر، إلا أن يعظم المحلوف كتعظيمه لله يجعله مساوي أو أكثر من ذلك، نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر: فوالله ما حلفت بها، ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ذاكرا ولا آثرا. رضي الله عن عمر وأرضاه. وحلف رجل عند ابن عمر فقال: لا والكعبة. فقال له ابن عمر: لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فما أحوجنا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأسلوب حكيم ببصيرة. جاء عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. جاء أيضا في رواية أبي داود حديث بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالأمانة فليس منا. ولكن هذه الكلمة أمانة ينبغي لنا أن نعرف هذه اللفظة عندما تطلق. فإذا قال مثلا البائع: أمانة اشتريتها بكذا وكذا، هذا من الحلف الذي لا يجوز لأنه يحلف بغير الله تبارك. لكن إذا قال: أبيعك مثلا أمانة، يعني صدقا وأمينا لا أغشك، هذا يختلف، يختلف. قال ابن حجر رحمه الله: قال العلماء: والسر في النهي عن الحلف بغير الله أن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه، والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده. فنتنبه لهذا الباب العظيم، لأنه يكثر كما قلت لكم، يكثر كما قلت لكم الحلف بغير الله. يكثر الحلف بغير الله في كثير من المجتمعات المسلمة، نسأل الله يعفو عنا وعنهم وأن يفقهنا وإياهم في الدين. فمن رأى مثل ذلك فليكن من أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يكسب الأجور، لأن المسألة عظيمة. وهنيئا إذا علمت جاهلا في هذا الأمر، كثير من الناس يحلف بالأولياء والصالحين بمن في القبور، وهذا نسأل الله السلام والعافية، ويرونه أنه إذا قال مثلا والبدوي أو غيره أو كذا، يراه أنه لا يحلف بهذا إلا على أمر عظيم، يعني ربما يحلف بالله وهو كأما على هذا فلا، يرون أنها أمر عظيم. فلذا أيها المباركون، الحلف بالله تبارك وتعالى لا بد أن يكون له في قلب المؤمن تعظيم وإجلال. يعني عندما يحلف لك شخص ما على أمر، فعليك أن تتنبه لمن حلف به، جاء في صحيحي البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق، فقال له: أسرقت؟ قال: كلا والله الذي لا إله إلا هو. فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت عيني. فانظروا إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، لأنه سمعه يحلف بهذا القسم: كلا والله الذي لا إله إلا هو. ولذا ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى جل في هذا الموضوع وأبان، فقال رحمه الله: إن الله تعالى كان في قلب عيسى عليه السلام أجل من أن يحلف به أو يحلف به أحد كاذبا. فدار الأمر بين تهمة الحالف وتهمة بصره، فرد التهمة إلى بصره، كما ظن آدم عليه السلام صدق إبليس لما حلف له أنه ناصح. انتهى كلامه. فما أحوجنا أيها المباركون. الأدب الذي يليه الأدب الحادي والعشرون: مشروعية رد التثاؤب ووضع اليد على الفم، ومر معنا في لقاء البارحة. الأدب 22: النهي عن تناجي اثنين دون الثالث، لأن ذلك يحزنه ويخيفه. ودلت نصوص على بيان هذا الأدب، منها قول الله تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. ومنها السنة ما أخرجه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. ومنها ما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى يختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزنه. متفق عليه. وهذا لا يختص بالسفر، بل النهي شامل لمن كان في سفر أو حضر. وهذا الأدب من الآداب التي ينبغي لنا أن نتفطن لها. النجوى كانت من أخلاق اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أنزل الله عز وجل فيها قرآنا: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. قال مقاتل بن حيان: كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود موادعة، وكانوا إذا مر بهم رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلسوا يتناجون بينهم حتى يظن المؤمن أنهم يتناجون بقتله أو بما يكره المؤمن، فإذا رأى المؤمن ذلك خشيهم فترك طريقه عليهم. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن النجوى فلم ينتهوا وعادوا إلى النجوى، فأنزل الله: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه. انتهى. إذن النجوى في مواطن ومواضع أمرها خطير، لأنها تحزن المؤمن. قال النووي رحمه الله في هذه الأحاديث النهي عن تناجي اثنين بحضرة ثالث، وكذا ثلاثة وأكثر بحضرة واحد، وهو نهي تحريم. فيحرم على الجماعة المناجاة دون واحد منهم إلا أن يأذن، يعني أن يأذن هذا فإنه لا بأس أن يتناجوا بإذنه. وليس فقط العدد في الثلاثة، يعني يتناجى اثنان دون الثالث، فإذا كانوا سبعة أو ثمانية فلا يتناجى ستة ويبقى واحد، أو سبعة ويبقى واحد. وجاء من طريق عبد الله بن دينار قال: كنت أنا وابن عمر عند دار خالد بن عقبة التي في السوق، فجاء رجل يريد أن يناجيه وليس مع ابن عمر أحد غيري، فدعا ابن عمر رجلا آخر حتى كنا أربعة، فقال لي وللرجل الثالث الذي دعا: استأخرا شيئا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتناجى اثنان دون واحد. وهذا من فقه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. انظروا كيف يطبق ما علم وما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلب رجلا رابعا حتى يكون أربعة، حتى لا يناجيه ذلكم الذي يريده دون واحد فقط، فجاء برابع حتى يكون دون اثنان، دون اثنين أيضا. وهذا لا بأس به مما يستثنى من النهي الوارد، مر معنا في نص الحديث أنه إذا أذن لهم جاز ذلك، كما في حديث الإمام أحمد في مسند عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه، فإن ذلك يحزن. والاستثناء الآخر أيضا إذا كان العدد أكثر من ثلاثة فيجوز أن يتناجى اثنان دون البقية، ولكن البقية لا يكون واحدا فقط، إنما يكون أكثر من واحد. قال أبو صالح: فقلت لابن عمر: فأربعة؟ قال: لا يضرك. ولذا أيضا قال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا كان القوم أربعة فلا بأس أن يتناجى اثنان دون صاحبيهما، دون الاثنين الآخرين. يقول النووي رحمه الله تبارك وتعالى في شرح مسلم: أما إذا كانوا أربعة فتناجى اثنان دون اثنين فلا بأس بالإجماع. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.